فلاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى اللقاء 31 من برنامجنا مدارس السبت. مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء.
من فضلك وأعدك سأعلقك على صليب الحق.
حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ستكون للرد على الأستاذ رشيد فيما قاله في تعقيبه على المناظرة، ستكون مخصصة للحديث عن مكة في الآثار التاريخية القديمة، ستكون مدعمة بإذن الله عز وجل بعدد من الخرائط والشواهد المهمة، فكونوا معنا بارك الله فيكم. في الحلقة السابقة تحدثت عن المحذوف بصمت من ذكر ميشا في الكتاب المقدس، وذكرت عددا من الشواهد لا داعي لإعادتها، كانت تقرأ في الماضي على أنها مكة، ثم بعد ذلك جاءت نسخة الفاندايك وحولتها من مكة أو من ملكة حولتها إلى ميشا أو ميسا. هذا الفعل أثبتناه من خلال عدد من المخطوطات تصل إلى 12 مخطوطة قبطية تعود إلى القرن 17 و16 و18 و19. لاحقا حذفوها جميعا بصمت واستبدلوها بكلمة ميشا لتختفي مكة من الكتاب المقدس بعد أن بقيت تصدح فيه قرونا طويلة. لرب أخ كريم يسألني كيف تحولت كلمة مكة إلى ميشا. من يسأل هذا لا يدرك كيف تتغير الكلمة عندما تنتقل من لغة إلى لغة، مثلا عيسى، إيسوس، يسوع، جسس، يسس، هذه كلها عبارة عن كلمة واحدة، لكن عندما تنتقل من لغة إلى لغة تدخل كل لغة عليها من التعديلات ما يناسب الصرف في تلك اللغة وما يناسب طريقة النطق المعتادة عندهم وترتيب الحروف إلى غير ذلك مما يعرفه علماء اللغة. هل لدي تبرير قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا لهذا الموضوع؟ أقول نعم. الحقيقة يا أخواننا في شيء موجود في لغة العرب من القديم وموجود أيضا في الحديث، وهو ما يسمى الكشكشة. الكشكشة في لغة العرب معروفة منذ أوائل تاريخ العرب، من قبل الإسلام معروفة، وهي أنهم يقلبون الكاف إلى شين، وما زال حتى الآن هذا موجودا في عند أهل العراق، ما زال موجودا عند البدو في الشام، يقلبون الكاف إلى شين، فيقولون مثلا الكلب بدل ما يقولون الكلب عزكم الله يقولون الكلب، كيف حالك، كيف حالك بدل كيف حالك. فهذه الكشكشة معروفة قديما ومعروفة حديثا، وقد تحدث عنها العلماء منهم ابن فارس رحمة الله عليه، ونقل لنا بيت شعر يقول فعيناشي أي فعيناكي عيناها وجيدشي يعني جيدك جيدها ولونشي إلا أنها غير عاطر يعني ولونك، فقلب الكاف إلى شيم، فهذا معتاد في لغة العرب وذلك موجود من قبل الإسلام بزمن طويل، ثم بعد ذلك بقي موجودا إلى يومنا هذا. إذا فهمنا هذا بإمكاننا أن ندرك، لو سألنا رجلا من تميم أين هي بلد الله الحرام ما اسمها، سيقول متشا، سيقول متشا، سيقلب الكاف إلى شيم. هذا ما قد يفسر لنا ما وقع في هذه الكلمة فتغيرت من مكة إلى مشى. لست أجزم أن هذا ما وقع، لكن أقدم تصورا ولربما يكون هو الصحيح، ولربما يكون هناك أمور أخرى هي التي أدت إلى تغيير مكة إلى ميشا أو مشى أو مسى كما نجدها في مختلف النسخ الكتابية.
من فضلك وأعد سأعلقك على صليب الحقيقة.
حين أراد مني الأستاذ رشيد أن أثبت وجود مكة في القرن الرابع الميلادي، كان يطلب طلبا سطحيا ساذجا. لماذا؟ لأن مكة ثابت وجودها قبل الميلاد بقرون طويلة، فهي واحدة من أقدم مدن التاريخ. ما البرهان على ذلك؟ هناك برهان لا يقهر ولا يرد، وهو ما تألفه العرب في تاريخها. لا يوجد في العرب من ينكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة معا، البيت الذي كانت تعظمه جميع قبائل العرب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حين نزلت هذه الآية لم يحتج عليها واحد من العرب، لم يحتج عليها واحد من كفار قريش. لماذا؟ لأنها تمثل علما يعلمه القاصي والداني منهم، المؤمن والكافر، الجاهل والعالم. فمثل هذه المعلومة معلومة بدهية في التاريخ العربي، فلا تحتاج إلى إثبات وليست محل استنكار.
مكة غير مذكورة في الكتاب المقدس وغير مذكورة قبل القرن الرابع الميلادي، قولوها بالفم المليان لأي مسلم، سوف لن يجد أي رد على هذا الأمر.
إضافة إلى هذا الدليل الذي لا يرد ولا يصد، قدمت دليلا آخر من الكتاب المقدس كما تحدثنا قبل قليل عن ميشا وعن مكة. الدليل الثالث الذي قدمته هو ما قاله المؤرخ ديودور الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد. وفاة هذا الرجل تقريبا كانت في عام 30 قبل الميلاد. تحدث عن معبد عظيم تحترمه وتبجله كل العرب. لكن الأستاذ رشيد له رأي آخر، يستشهد بما كتبه جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام، بأن هذا المعبد لا يراد منه مكة، إنما يراد منه معبد موجود في شمال غرب الجزيرة العربية حيث يسكن بنو زومين ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
أما ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن المعبد الشهير الذي ذكره ديودورس الصقلي، اسمع يا دكتور، في أرض قبيلة عربية دعاها بزوميني وقال إنه مكان مقدس له حرمة وشهرة بين جميع العرب هو مكة، فهو رأي لا يستند إلى دليل مقبول معقول. اسمع من جواد علي، فالموضع الذي يقع المعبد فيه هو موضع بعيد عن مكة بعدا كبيرا، وهو يقع في حسم في المكان المسمى روافة أو غوافة على رأي موسل، وقد كانت في هذه المنطقة وفي المحلات المجاورة إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
ترى هل ما قاله الأستاذ رشيد صحيح؟ من المعلوم أيها الإخوة الأحباب أن هناك معبدا في تلك المنطقة اسمه معبد الروافة، وهذا المعبد موجود في جنوب غرب مدينة تبوك الحالية. هذا المعبد كان معبدا نبطيا رومانيا، لم يكن هذا المعبد معظما عند العرب، يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. فهل كان بالفعل ديودور يقصد هذا المعبد النبطي الروماني حينما تحدث عن معبد تحجه جميع العرب؟ بداية دعونا نكون موضوعيين، من يقرأ السياق الذي تحدث فيه ديودور كان يتحدث عن منطقة شمال غرب الجزيرة العربية، شمال منطقة الحجاز، ولم يكن يتحدث عن الحجاز. لكن مع ذلك العلماء عندما قرأوا هذه العبارة عرفوا أنه كان يتحدث عن المعبد الذي تأمه كل العرب وهو مكة المكرمة. لما أدركوا ذلك؟ هناك هامش من الخطأ كبير متوقع في تلك الأيام وفي تلك الظروف. مثلا من أين أتى ديودور بمعلوماته عن مكة المكرمة. هل حضر إليها؟ هل جاء إلى الحجاز؟ أقول لكم لا. كل هؤلاء المؤرخين تقريبا غاية ما وصلوا إليه منطقة البحر الميت ومنطقة الأردن. من وصل إلى أقصى ممكن أن يصل إلى منطقة تبوك، ما عدا ذلك كانت تلك الصحراء العربية مجهولة بالنسبة إليهم. إنما يستقون الأخبار من الرهبان، من التجار، من غيرها من طرق المعرفة السائدة حينذاك. ما قاله جواد علي من أن ديودور الصقلي كان يتحدث عن معبد في شمال جزيرة العرب هو أمر لا يوافقه عليه كثير من العلماء. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن ديودور تحدث عن معبد تحجه جميع العرب أو تعظمه جميع العرب، وهذا لم يقع لمعبد الروافة ولا لغيره من المعابد العربية التي كانت تملأ الجزيرة العربية. لذلك ينقل جواد علي: هذه الجماعة من المستشرقين رأت أن هذا الوصف ينطبق على الكعبة كل الانطباق، وأن ديودورس قد قصدها بالذات، فهو يتحدث بأن الشمعونيين أو السمعونيين هم بنو جرهم الذين بنوا الكعبة. هناك جماعات من المستشرقين كانت تخالفه وترى بأن مكة لم تعرف ولم تشتهر إلا في القرن الأول قبل الميلاد، خلافا لما يقوله الأستاذ رشيد من أنها تعود إلى القرن الرابع الميلادي، يعني في بيننا وبينه 5 قرون. وأرجو أن يتذكر بأننا نتحدث عن ميشا التي ذكرتها التوراة، التي يفترض أن كاتبها هو موسى عليه الصلاة والسلام.
من فضلك واحد وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
من هؤلاء المؤرخين الذين ذهبوا إلى أن ديودور كان يتحدث عن الكعبة وليس عن معبد في شمال غرب الجزيرة العربية، المؤرخ الاسكتلندي توماس كارليب، حيث يتحدث يقول: البناء المسمى الكعبة ذكره المؤرخ الروماني سيسلاس. طبعا أنا رجعت للنص الإنجليزي، هو يتحدث أيضا عن ديودور الصقلي ولا أدري لماذا ترجمت بهذه الطريقة. إذن هذا المؤرخ ذكر الكعبة وقال بأنها كانت في مدته أشرف معابد العالم طرا وأقدمها. إذن هذه شهادة من مؤرخ يرى أن ديودور كان يتحدث عن مكة المكرمة. مؤرخ آخر، المؤرخ الإنجليزي السير ويليام موير، أيضا يتحدث في كتابه حياة محمد، يقول بأن ما تحدث عنه ديودور الصقلي إنما كان مكانا تعظمه جميع العرب، وهذا يجعلنا نثق بأن هذا المكان هو بيت مكة، بيت مكة. هذا مؤرخ آخر. جورج زيدان أيضا يقول هذا وهو يتشكك فيه، يقول ما جاء في كتاب ديودور الصقلي في القرون الأولى قبل في القرن الأول قبل الميلاد أثناء كلامه عن النبطيين مما قد يراد به مكة، قد يراد به مكة. ونقل العبارة عن بنو زومين وفيها هيكل يحترمه العرب كافة احتراما كثيرا. هذه العبارة هي التي جعلت العلماء يجزمون أو يكادون يجزمون بأن ما تحدث عنه ديودور هو مكة، لأنه كان يوجد عند العرب معابد كثيرة. المعبد الوحيد الذي كانت تعظمه كل العرب هو معبد مكة الذي بناه إبراهيم نبي الله عز وجل وإسماعيل ابنه نبي الله تبارك وتعالى. يقول: أما بنو زومين فربما أراد بهم جرهم أو غيرهم من قبائل العرب التي تولت مكة، والغالب أنه يريد جرهم، والغالب أنه يريد جرهم، وذكر بأن هذا من أسماء ملوكها. إذن هذا مصدر آخر يرى أن ديودور في القرن الأول قبل الميلاد كان يتحدث عن مكة ولم يكن يتحدث عن شمال غرب الجزيرة العربية. عالم الآثار ديفيد هوغارث يقول في كتابه عن الجزيرة العربية أيضا وجود معبد موقر في بلاد العرب، يتحدث عن ديودور ألمح إليها عند ولادة يسوع، وذكر وجود معبد موقر في بلاد العرب وقبل 4 قرون من ذلك. يعني هذا المعبد لم يكن معبدا قد شيد حين ذاك، إنما كان معبدا قديما. أيضا المؤرخ الشهير إدوار جيبون، وهذا مختص بتاريخ الدولة الرومانية، أيضا فسر ما قاله ديودور على أنه حديث عن معبد مكة. يقول يرجع تاريخ الكعبة حقا إلى ما قبل العصر المسيحي، ما قبل العصر المسيحي. وقد لاحظ المؤرخ اليوناني ديودورس في وصفه لشاطئ البحر الأحمر أن هناك معبدا شهيرا يقع بين أرض ثمود وأرض سبا. هناك من قرأ نفس العبارة على أنها بين أرض ثمود وبين الخليج، خليج العقبة. يبجله جميع العرب لما له من قدسية سامية. ثم ينقل لنا معلومة تاريخية مهمة، يقول كان أول من قدمها، يتحدث عن كسوة الكعبة، أول من قدمها ملك تقي من ملوك حمير عاش قبل زمن محمد 700 سنة. إذن لدينا عودة إلى ما قبل المسيح وحديث عن مكة المكرمة وعن تعظيم العرب لمكة المكرمة. هذا نموذج من العلماء الذين أكدوا على أن ديودور كان يتحدث عن معبد مكة، لأنه المعبد الوحيد الذي كانت تعظمه جميع قبائل العرب.
للرد على مسألة مكة، مكرمة مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات.
لننتقل إلى القرن الميلادي الثاني. في هذا القرن وجدنا أن بطليموس يتحدث عن مكرابة، وقلت وأثبتت بأن مكرابة هي مكة المكرمة. نقلت للأستاذ رشيد في المناظرة ما قاله إيان موريس أستاذ التاريخ في مقال له ب60 صفحة تقريبا، يتحدث عن مكرابة وعن مكة، ويقول هناك إجماع في الأوساط العلمية على أن مكة هي مكرابة. إذن هناك إجماع عند العلماء على هذه المسألة، لكن هذا الكلام لم يعجب الأستاذ رشيد، ورأى أنه بإمكانه أن يخرق هذا الإجماع.
باتريشيا كرون قالت الحقيقة الواضحة هي أن اسم مكرابة لا علاقة له باسم مكة، وأن الموقع الذي أشار إليه بطليموس لمكرابة لا يملي بأي حال من الأحوال تطابق هوية الاثنين. سمعت يا دكتور؟
من هي باتريشيا كراون؟ وهل تقدر هذه المرأة على أن تخرق الإجماع أو تقلبه كما يريد إيان موريس وكما يريد غيره من المسيحيين؟
باتريشيا كراون واحدة من عظماء من عظماء من عظماء الباحثين أو الباحثات في مجال الإسلام المبكر.
هل هي بالفعل تلك المختصة التي فاقت الأولين والآخرين؟ ما هو رأي العلماء فيها؟ دعونا ننقل بعض الشهادات التي تتعلق بها. أول هذه الشهادات لأحد المشرفين عليها وهو جون وانسبرو، وهذا كان أستاذا في الكلية التي درست فيها. حينما صدر كتابها أثنى عليه من ضمن من أثنى عليه، لكنه بعد ذلك عندما اطلع على بقية الأجزاء ماذا قال؟ قال أغلب المصادر إن لم يكن كلها تم مواجهتها أو يمكن مواجهتها بالتشكيك في موثوقيتها. إذن هذا الذي قدم كتابها وامتدحه عاد فقال عن الأجزاء الأخرى من كتابها بأن أغلب المصادر يمكن مواجهتها بالتشكيك في موثوقيتها، وأنه تم تقديم المادة أكثر من مرة بطريقة مضللة. الحقيقة يا أخواننا كراون قالت أشياء عجيبة جدا. كراون ترى بأن مكة التي عاش فيها محمد صلى الله عليه وسلم هي مدينة البتراء في الأردن وليست مكة في مكانها المعروف. من الأشياء المضحكة التي قالتها بأن المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم إنما سموا المهاجرين نسبة إلى هاجر، هذا يعطيك ما هي القدرة العقلية والعلمية لهذه المرأة. دعونا نمضي إلى شهادات أخرى. البروفيسور ديفيد وينز يقول هذا الرجل نظرية كراون وصديقها كوك الذي أنتج معها الكتاب تم رفضها عالميا تقريبا، ما عاد أحد يعتبرها إلا الأستاذ رشيد. فالأدلة التي قدمها الكاتبان كانت إلى حد كبير مترددة وتخمينية وربما متناقضة.
باتريشيا كراون واحدة من عظماء الباحثين أو الباحثات في مجال الإسلام المبكر.
شهادة ثالثة للدكتور مايكل موروني أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا، يقول إلا أن دقة الكتاب يمثل قطعة ضعيفة من ثقافة تاريخية مليئة بإطلاق التعميمات والافتراضات السطحية ومصطلحات مزعجة، ويحوي على جدالات أكثر من الأدلة، يعاني من جميع مشاكل التاريخ التثقيفي بما في ذلك الفخاخ المنطقية. هذا هو قيمة المصدر الذي يعتمد عليه الأستاذ رشيد حمامي في نقض الإجماع الذي نقله إيان موريس عن العلماء بأن مكورابا هي مكة. شهادة أخرى لأوليج غرابر يقول أنها اضطرت للقيام بأكروبات فكرية غير عادية ورغم ذلك لم تؤتي ثمارها، ثم قال إن كامل البناء الذي اقترحه المؤلفان كراون وشريكة يفتقر تماما إلى أسس تاريخية حقيقية. لا تملك كراون أسس تاريخية حقيقية فيما ذهبت إليه، ومع ذلك يعتبرها الأستاذ رشيد مصدرا موثوقا قادرا على قلب التاريخ الذي يعرفه العلماء في الأوساط العلمية جميعا. روبرت سيرجنت أستاذ التاريخ في كامبريدج يقول انطباع المؤلف بعد قراءة كتاب الدكتورة كراون أنه عمل طالبة جامعية ماهرة، يعني المستوى العلمي الحقيقي لكراون أنها طالبة جامعية لكنها شاطرة شوية، طالبة جامعية وليست أستاذة متخصصة يا أستاذ رشيد. أنه عمل طالبة جامعية ماهرة في مناظرة طلابية جالسة هي وزملاء في الفصل وبيتناظروا على أنه مكة هي مكورابة ولا لا، عازمة على الفوز بالنقاط محل الخلاف، لكنها لم تكن شديدة الحذر في تفسير المصادر التاريخية، واسمع الكلام المهم يا أستاذ رشيد، ولم تتردد في تحريف ما قيل بالفعل لجعله مناسبا لها. مارست التحريف لماذا؟ للوصول إلى الغاية التي وضعتها وهي نقل مكة المكرمة من الحجاز لجعلها في الأردن في مدينة البتراء.
باتريشيا كراون واحدة من عظماء الباحثين أو الباحثات في مجال الإسلام المبكر.
هذه هي القامة العلمية التي يستشهد بها الأستاذ رشيد لجعل مكة مختلفة عن مكورابا، باتريشيا كراون التي يقول عنها ستيفن هامبرز، يقول من غير المفاجئ فشل كراون وكوك في الحصول على القبول العام بين المستشرقين الغربيين ناهيك عن العلماء المسلمين. نعم، هذه المرأة أضعف يا أستاذ رشيد من أن تكون هي وشريكها قادرين على نقض الإجماع العلمي الذي نقله إيان موريس. لاحظ هناك فرق بين من يستشهد بالإجماع وبين من يستشهد بشذوذ الأقوال التي لا يعبأ بها العلماء. من الذي يلجأ إلى هذه الشذوذات؟ إنه الضعيف الذي لا يجد في أقوال العلماء وإجماعهم ما يدل على فكرته، فيلجأ إلى مثل هذا الشذوذ، وهو موجود في كل عصر وفي كل مسألة.
من فضلك وأعده سأعلقك على صليب الحق.
دعونا إخواني نعود إلى الإجماع العلمي لنرى ما يقوله العلماء. هنا لدينا القس تشارلز فورستر يقول مكرابة بطليموس هي مكة. سجل أعداد الشهادات. جواد علي ينقل إذا صح رأينا في أن موضع مكرابة هو مكة دل على أنها كانت قد اشتهرت بين العرب في القرن الثاني بعد الميلاد، وينقل لنا بأن بطليموس يتحدث عن مدينة قديمة وليس عن مدينة ظهرت في عصر. إذن صار عندنا شهادتين. عاد أنت عد بعد كده. المصدر الثالث يقول لنا بأن مكة تقع في واد قاحل وجرداء وتحيط بها الجبال من جميع الجهات تحت خط الموازي، نفس الخط الموازي لمكرابة بطليموس. إذا انتقلنا إلى رابع يقول قاموس الجغرافيا اليونانية الرومانية مكرابة هي مكة. مصدر خامس يقول بحلول زمن بطليموس عالم الفلك والجغرافيا اليوناني في القرن الثاني الميلادي والذي أطلق عليه اسم مدينة مكرابة ويتحدث بأنها كانت موجودة قبل الإسلام وأنها معروفة في الأوساط العلمية. الموسوعة البريطانية تتحدث عن أن مكة هي مكرابة. لدي من جامعة أكسفورد ثلاثة مراجع تتحدث أيضا بأن بطليموس عندما تحدث عن مكرابة كان يتحدث عن مكة، كان يتحدث عن مكة.
للرد على مسألة مكة، مكرابة مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات.
سيريل غلاسي في الموسوعة الحديثة للإسلام يتحدث عن مكة، يقول لآلاف السنين، لاحظ مش مئات السنين، لآلاف السنين كانت مكة مركزا روحيا. بطليموس مؤرخ القرن الثاني ذكر مكة وسماها مكرابة، ثم تحدث بأن الناس مختلفين في معنى كلمة مكرابة، وهي النقطة التي ذكرها الأستاذ رشيد واعتبرها دليلا ينقض الربط بين مكرابة وبين مكة، سنعود إليها بعد قليل. أندرو كريشتون يقول عصر الكعبة غير قابل للتشكيك فيه لأن أصل الكعبة يمتد لما قبل بداية الحقبة المسيحية، لما قبل المسيحية. لكن الأستاذ رشيد له رأي آخر، يقول مكة ليست مكرابة وبإمكاننا أن نتحدث بهذا الموضوع طويلا. هكذا يتم الرد على العلماء.
للرد على مسألة مكة، مكرابة مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات.
المؤرخ إدوارد جيبن وهو من أشهر المؤرخين أيضا كان يتحدث بأن مكة هي آخر الأماكن المقدسة المعروفة عند الإغريق تحت اسم مكرابة، وانتهاء الكلمة يعبر عن عظمتها. ما معنى مكرابة؟ كلمة رابة في الكلمة كلمة سريانية تعني العظيمة. بطليموس لم يرى مكة، إنما نقل عن العلماء السريان الذين رآهم في فلسطين. فماذا يسمي السريان هذه المدينة؟ يسمونها مكو أو مكة، لأنه يستخدم كلا الحرفين في اللغة السريانية. رابة أي العظيمة، مكة العظيمة. الأستاذ رشيد تحدث عن معنى مكرابة ونقل خلاف العلماء، هل هي من مدينة، هل هي من محراب ولا من مقربة ولا مقدس ولا العظيمة، واعتبر هذا الخلاف دالا على أنه لا يوجد ربط بين مكة ومكرابة. الحقيقة هذه مغالطة. اليوم لو سألت العلماء عن اسم مكة عند العرب، لماذا سميتم مكة مكة؟ ستجد عدد من الآراء، عدد من الأقوال. هذا أو هذه الأقوال لا تعني بأن مكة لم تكن تسمى مكة، إنما تعني بأن العلماء مختلفون في سبب هذه التسمية، سبب التسمية، وليس في العلاقة بين البقعة الجغرافية وبين اسم مكة. فما فعله الأستاذ رشيد إنما كان مغالطة. هنا لدينا المستشرق والكاهن الكاثوليكي جيوسيب سيميوني، يقول مكورابا التي هي مكة ربة أو مكة العظيمة، وينقل ذلك عن بوخارد. يقول ربما يكون معناها محراب أي معبد، لأنه كان هناك مكان مقدس للعرب وبداخله يوجد الصنمبيخة. من الممكن أن يكون من محراب، من الممكن أن تكون من مكة رابة، مكة العظيمة، وهذا الرأي هو ما أراه أظهر هذه الآراء. المؤرخ الألماني بروكلمان يقول الذي دعاه بطليموس مكورابا، يتحدث عن مكة، ولعل مرد ذلك إلى كلمة مقرب العربية الجنوبية ومعناها الهيكل، ربما، وربما يكون من الكلمة اليمانية محراب والتي سميت بها مكة. هنا لدينا قاموس سرياني يتحدث عن ربا، معنى كلمة ربا أو ربتا، يقول بأنها المدينة العظيمة أو العظيمة، مثلا يتحدث عن بريطانيا العظمى يقول ربتا أو مكورابا، يعني مكة العظيمة.
للرد على مسألة مكة، مكورابا مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات.
وأختم بهذه الشهادة لفيليب حتي ومن معه في كتابه تاريخ العرب المطول، يقول اسم مكة الذي أورده بطليموس بصيغة مكورابا مشتق من الاسم السبعي مكورابا ومعناه مقدس أو حرم. إذن هناك اشتقاق آخر أو محاولة أخرى من العلماء لفهم معنى مكورابا، لكن انظر ما يقوله. يقول يستفاد من هذا الأصل أن مكة كانت في أول عهدها، في أول عهدها مقاما دينيا، إذن فهي مركز للعبادة يرجع عهده إلى ما يسبق محمدا بأزمان متطاولة. لم تنشأ بالإسلام، إنما نشأت قبل الإسلام بما يقرب من 2000 عام. هذا ما يقوله العلماء خلافا لما يقوله الأستاذ رشيد بأن مكة ليست مكورابة، وبإمكاننا أن نتناقش في هذا طويلا.
الشيخ حط لنا أنه مكورابة أهي هنا دي يترب أهو مكة أهو بص العصفورة راحت، وهو يعلم علم اليقين أن مكة ليست هنا، لكن يعلم أن الكثير من المشاهدين لا يعلمون هذا. لاحظوا أنها في جنوب شرق يترب، سأوضح للمشاهدين. يترب هنا، مكورابة في خريطة بطليموس هنا، الغريب أن مكة في الخارطة التي عندنا اليوم هنا، وأنا سأوضحها بالخارطة الحالية. مكة هنا، مكورابة هنا.
من النقاط التي أثارها الأستاذ رشيد بأنه نظر في خريطة بطليموس، فرأى بأنه بحسب الخريطة تقع مكة قريبا من المدينة المنورة، هذه لا يثرب وهذه مكورابة، فاستنتج من هذا التقارب أن هناك خطأ، لا يمكن أن تكون مكة، لأنه حسب رأي الأستاذ رشيد مكة ليس مكانها هنا، إنما مكانها هنا تقريبا. فما دام أخطأ بطليموس في وصف مكان مكة، فمعنى ذلك أن مكة ليست مكورابة. الحقيقة أيها الإخوة، ينبغي أن نتذكر بأن بطليموس لم يكن عنده خرائط جوجل، بطليموس لم يرى مكة في حياته ولم يحضر إلى هذه المنطقة نهائيا. بطليموس كان يعتمد على شهادات التجار والرحال السابقين له في القرون السابقة إلى هذه المنطقة، فلذلك لا تتوقع أنه كان يرسم وفي يده GPS أو خرائط جوجل وكان يضعها في مكانها الصحيح. العلماء يعرفون بأن هناك هامشا من الخطأ متوقعا عند بطليموس. إيان موريس في مقاله الشهير حينما تحدث عن خريطة بطليموس ماذا قال؟ إذا افترضنا أن مكورابا هي مكة كما يقول كل العلماء، فهناك مشكلة بسيطة في إحداثياتها، هذه التي ذكرها الأستاذ رشيد، مكانها بالضبط. يقول هناك مشكلة بسيطة وليست كبيرة يا أستاذ رشيد في إحداثياتها، وضعها بطليموس جنوب شرقي يثرب، جنوب شرقي يثرب، بينما هي تقع في الجنوب الغربي. طيب ما هو الحل لهذه المشكلة؟ يقول إذا تتبعنا المدن التي وضعها بطليموس في خريطته، نرى دائما أنه كان يواجه صعوبة في حساب خط الطول أكثر من خط العرض، كان يخطئ فيضع المدينة في اليمين أو يضعها في اليسار أكثر مما كان يخطئه في خطوط العرض. هذا ما يقول العلماء عندما تتبعوا المدن المختلفة التي ذكرها في جزيرة العرب. كل هذه المدن لم تكن في مكانها الصحيح، كان هناك مشكلة لدى بطليموس. ما هي النتيجة؟ يقول لنا إيان موريس في ظل هذه القيود، قد يكون موقع مكورابا فيما يتعلق بمكة يعتبر ضمن هامش الخطأ، يعني ضمن هامش الخطأ المقبول والمعتاد من بطليموس. هذا ما يقوله العلماء يا أستاذ رشيد.
الشيخ حطلنا أنه مكورابا أهي هنا دي يترب أهو مكة أهو بص العصفورة راحت، وهو يعلم علم اليقين أن مكة ليست هنا، لكن يعلم أن الكثير من المشاهدين لا يعلمون هذا. لاحظوا أنها في جنوب شرق يترب، سأوضح للمشاهدين.
خلينا يا أخواننا نحاول من خلال خريطة بطليموس أن نعرف أين هو مكان مكة. هذه مكة اللي هي مكورابا، عفوا هذه هي مكورابا. لاحظوا هذا الخط، هذا في الحقيقة وادي. طبعا مكة أو الحجاز ليس فيه أنهار، جزيرة العرب ما فيها أنهار، إنما كان هذا واديا شهيرا، وهذا الوادي كان في الماضي وما زال هذا الوادي موجودا، وعندما تنزل الأمطار تجري المياه في هذا الوادي. إذا ما نراه هنا من هذا الخط هو وادي. هل نستطيع اليوم أن نعرف أين هذا الوادي؟ طيب خلونا نشوف هذه الخريطة لأودية تهامة، نشرها متخصص في الجغرافيا المتعلقة بجزيرة العرب، يتحدث عن وادي يسمى اليوم وادي فاطمة، يسمى اليوم وادي فاطمة. لاحظوا هذه الشبكة من الوديان كلها تصب في منطقة هنا تسمى قرن المنازل، السيل الكبير تسمى أيضا كما سنرى في خريطة، ثم بعد ذلك تنحدر جنوبا من شمال مكة، تنحدر جنوبا إلى غرب مكة، ثم بعد ذلك تصل إلى جنوب جدة وتصل إلى البحر الأحمر. هذا يسميه العلماء وادي فاطمة، وادي فاطمة. الأستاذ الدكتور عبد الله مصلح الثمالي يتحدث عن وديان مكة التي تشكل وادي فاطمة. يقول هذا رسم يدوي، يعني هو الذي رسمه لوادي فاطمة الذي يسمى بمر الظهران. يقول هو أطول أودية تهامة 240 كيلو، ثم يتحدث بأنه ينتهي بالخمرة جنوب جدة. لو تلاحظوا إخواننا هذا الوادي، خلينا نكبر الصورة، هذه مجموعة الوديان التي أشار إليها بطليموس في هذه الصورة. يقول لو تلاحظوا هنا الجموم، وهذه منطقة تبعد عن مكة ما يقرب من 30 كيلو في شمال مكة. يقول هنا يوجد وادي اسمه وادي مكة، هنا تقع مكة المكرمة. لاحظوا هذه الوديان تأتي من شمال مكة كما قال بطليموس في شمال مكورابا، هذه مكورابا وهذه في شمالها. طيب ثم بعد ذلك تنحدر من غرب مكة إلى مدينة أو بلدة صغيرة اسمها حدة في غرب مكة، ثم بحرة التي تقع على الطريق بين مكة وجدة، ثم تنتهي إلى الخمرة على البحر جنوب مدينة جدة. هذا ما يقوله العلماء عن وادي فاطمة الذي نستطيع أن نجزم بأنه هو ما رسمه بطليموس في خريطته.
من فضلك واحد وأعده سأعلقك على صليب الحق.
إذا رجعنا أخواني إلى خريطة بطليموس سنرى أن هنا يتحدث عن مكورابا، ويتحدث هنا في شمالها عن كارنا، وهي منطقة تسمى اليوم بقرن المنازل، يعرفها أهل الحجاز، وبخاصة أن الحجاج ينوون الحج من السيل الكبير من قرن المنازل. هنا أيضا يتحدث عن ثيب، وهي ميناء معروف اليوم اسمه الشعيبة، وفيه محطة تحلية، وأهل مكة بيسموه حتى بحر مكة. طيب خلونا نقارن بين جوجل وبين خريطة بطليموس. هذه كرنة وهذا قرن المنازل، قرن المنازل، قرن المنازل. هنا مكة، هنا مكورابة، وهنا ثيب اللي هي الشعيبة التي تقع في جنوب جدة. خلينا نركز أكثر في الخريطة. هذه الشعيبة، هذه الشعيبة التي سماها بطليموس ثيب، وهذه مكة، وهذه منطقة السيل الكبير قرن المنازل الذي ينزل عن طريق الجموم إلى جدة ثم إلى بحرة ثم ينتهي إلى البحر في منطقة الخمرة. إذا تتبعنا هذه الخريطة بدقة ومع اعتبار هامش الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه بطليموس، سنعرف بأنه كان يتحدث عن مكة، وأن الخطأ خطأ مغفور عند الجغرافيين. فنحن نتحدث عن بطليموس اللي لا كان عنده بوصلة، ولا كان عنده جي بي اس، ولا كان عنده جوجل. اليوم لو طلبنا من الأستاذ رشيد وهو عنده جوجل أن يحدد مدينة، قد يحددها بمكان صحيح وقد يخطئ فيها.
للرد على مسألة مكة، مكورابا مش هي مكة، وهذا ممكن نتناقش فيه لساعات.
إذن إخواني، ثبت لدينا أن مكة هي مكورابا ولو كره الأستاذ رشيد، وأن الإجماع العلمي الذي نقله إيان موريس لا يقدر أحد على اختراقه ولا على قلبه بأن بطليموس تحدث عن مكة وليس عن مدينة أخرى. لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى في مدارس السبت للرد على ما تبقى من الأشياء التي أثارها الأستاذ رشيد، فكونوا معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في الساعة 9 حسب توقيت أم القرى، حسب توقيت مكورابا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا،
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنه